والآن نترككم مع الشريط الثاني.
لكن الذي لا يرى المجاز وهو المرجع عند أئمة التحقيق والذي نصره شيخ الإسلام وابن القيم وجمع غفير من أهل العلم، الذي لا يقول في المجاز كيف يقول مجاز؟ أولا، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنها بدعة لغوية في تقديري أنه غير متجه. لماذا؟ لأن البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، وصلاة التراويح التي جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس عليها عملت على مثال سبق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بهم الليلة الأولى والثانية ولم يخرج إليهم في الليلة الثالثة، فعملت على مثال سبق على هذه الكيفية، يعني جماعة، فلا يقال إنها بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سبق، وليست بدعة شرعية قطعا لأنها ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، فليست بدعة. وبعض الشراح ممن عاشوا في بعض البيئات المتأثرة بالمبتدعة قال وأساء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قال والبدعة قبيحة ولو كانت من عمر رضي الله تعالى عنه مرضاه. لكن هل عمر يرى أن هذه بدعة مصادمة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، مندرجة في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ لا يظن هذا بعمر، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وأمرنا بالاقتداء به، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع هذا يقال ما يقال؟ لا شك أن هذه إساءة إلى عمر ومن زكى عمر. وإذا وجد من يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الشراح الذين يتصدون لشرح سنته من حيث لا يشعرون، قد تصدر الكلمة من غير روية، تصدر الكلمة من غير روية. ففي حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، قال بعض الشراح في هذا الحصر نظر. هذا الشارح ينظر في كلام من؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا شك أن هذه إساءة بالغة، فليحذر المسلم أن يكون من أن يتكلم بكلام غير موزون وغير بحيث لا يحسب له حساب، لأنه مؤاخذ بما ينطق به. أقول بعضهم أساء إلى عمر فقال مثل هذه المقالة. شيخ الإسلام يرى أن البدعة في كلام عمر هي بدعة لغوية، وقلنا أنها في حقها ليست ببدعة لغوية فضلا عن أن تكون شرعية، وليست بمجاز لأنه لا مجاز في النصوص أو لا مجاز مطلقا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وجمع من أهل العلم. إذا قلنا أنها ليست ببدعة لغوية ولا بدعة شرعية ولا مجاز، إذن كيف نتصرف في هذا اللفظ الذي يوحي بأن هذه البدعة ممدوحة ومحمودة؟ نقول أن إطلاق البدعة على هذه الصلاة التي سبقت شرعيتها من فعله عليه الصلاة والسلام من باب المشاكلة، من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، والمجانسة في التعبير يعني نبسط هذا الكلام، لأن فيه من يلبس على الناس، من يلبس على الناس يقول يا أخي عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به والائتساء به في صحيح البخاري يقول عن صلاة التراويح بدعة ونعمة البدعة. إذن نحن نبتدع مثل ما ابتدع عمر، نبتدع بدع محمودة، وبذلك لا نذم ولا نقول تذم وتلام. هل أنت مثل عمر؟ وهل عمر أراد البدعة التي جاء ذمها من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقد زكى النبي عليه الصلاة والسلام عمر وشهد له بالجنة؟ شتان، أنت من يزكيك؟ هل ثبتت تزكيتك بالنص؟ أبدا، هذا ليس لغير من زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التعبير من عمر رضي الله تعالى عنه ليس ببدعة لغوية ولا مجاز، وإنما هو من باب المشاكلة، المشاكلة والمجانسة في التعبير، المشاكلة والمجانسة في التعبير. كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، ابتدعت يا عمر، لا سيما من لم يدرك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنذ أن وجد وهو يصلي بمفرده صلاة التراويح ثم عمر جمع الناس عليها بعد انقطاع الوحي ولم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع، يقول مثل هذا الكلام، ابتدعت يا عمر. ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك نعمة البدعة، نعمة البدعة. ف فكأنه قيل له ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة. هذه مجانسة أو مشاكلة بالتعبير، ولها أمثلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في القرآن. السيئة الأولى جناية، لا شك أنها سيئة، لكن معاقبة الجاني حسنة ليست بسيئة، وأطلق عليها سيئة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. في لغة العرب جاء قولهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، اطبخوا لي جبة وقميصا، فالجبة والقميص إنما يخاطان ولا يطبخان. لكن لما قيل له اقترح شيئا نجد لك طبخه، ولم توقعوا أنه جائع، فتبين أنه لفحه البرد فيحتاج إلى تدفئة، فبدلا من أن يأكل قال اطبخوا لي جبة وقميصا. وهل يتصور أنه يريد أن الجبة والقميص توضع في القدر ويوقد عليها النيران لتطبخ؟ أبدا، إنما مراده خيطوا لي جبة وقميصا، وأطلق على الخياطة طبخا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. نقول هذا الكلام لئلا يتذرع بمثل هذا الكلام من يتلبس بالبدع ويبرر لتلبسه بها بمثل كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في عقيدة السفارين المسمات الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية يقول رحمه الله تعالى في النظم كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء، كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء. في الشرح الذي هو اسمه لوامع الأنوار كما في طبعته الثانية، أما في طبعته الأولى في مطبعة المنار القديمة سموه لوائح الأنوار. في لوامع الأنوار والشرح نفس الناظم قال ثم اجزم بعد البعث والنشور وأخذ الصحف والمرور بثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حق ثابت بإجماع أهل الحق. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. يقول السيوطي في كتابه البدور السافرة ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضوان الله عليهم أجمعين، ثم ذكر الأحاديث عنهم واحدا واحدا. فالحوض ثابت بالأحاديث المتواترة، ثابت بالأحاديث المتواترة، ومعلوم أن منكر القطع عند أهل العلم يكفر، صلى الله السلامة والعافية، لأن القطع مفيد للعلم، العلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرة إلى تصديقه. ثم يقول السفاريني في عقيدته عنه يذاد المفتري كما ورد ومنح سبل السلامة لم يرد، عنه يذاد المفتري كما ورد ومنح سبل السلامة لم يرد، عنه أي عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشرب منه يذاد، يذاد أي يطرد ويدفع. المفتري يذاد المفتري من الفرية وهي الكذب، فيقال افترى افتراء إذا كذب، ولا يأتين ببهتان يفترينه. وفي الحديث من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يكذب في الرؤيا. يقول السفارين في شرحه الحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائر أصحاب الأهواء والبدع المضلة، وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحق، كذلك المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في اقتراف المعاصي. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، إلى آخر الحديث الذي أوردناه سابقا. ثم قال كما ورد ذلك في الأحاديث النبوية مما ذكرنا ومما لم نذكر. فيقول: وقد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم، إذا هويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. المقصود أن السبب في الذود وعدم الشرب من هذا الحوض هو الإحداث في الدين، والإحداث في الدين كما يكون في الاعتقاد يكون في الأعمال. الإحداث في الدين كما يكون في الاعتقاد يكون في الأعمال. فمن ابتدع في الدين واخترع شيئا أدخله وأدرجه في دين الله جل وعلا مما ليس منه، لا شك أنه داخل في من يحدث فيذاد عن الحوض على ما تقدم. ثم يقول السفارين في شرح منظومته: ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد، إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. يقول: ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. قال: وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش، لأن من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعده أبدا، لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. كيف حال أهل الكبائر الذين لا يعدون من المبتدعة ولم يحدثوا؟ هؤلاء أهل الكبائر هم الذين يقول عنهم السفارين: ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. قال: وقد يقال إن أهل الكبائر يردون، لعله يردون يقول يردون ويشربون، لعل الظاهر أنه من كلامه أنه قال: وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ولا يشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك كيف؟ لا، قال: وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون. لماذا؟ لأنهم لم يحدثوا في الدين ولم يبتدعوا فيه. نعم، وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش، لأن من شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا. فأهل البدع مطرودون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ومردودون عن الشرب منه. ومن نحى، أي وأي شخص من هذه الأمة من ذكر أو أنثى نحى، أي قصد سبل، بضم السين ومالك كتب جمع سبيل وهو الطريق وما وضح منه وجمعه، لأن الأصل أن الطريق واحد، الصراط واحد، الصراط المستقيم واحد، فلماذا جمعه وقال سبل السلامة؟ سبل السلامة ولم يقل سبيل السلامة، هو نظير ما جاء في قول الله تعالى سبل السلام، سبل السلام. فيجمع السبل، وإن كان السبيل والطريق والصراط واحد، قال جمعه لأن الطريق الحق واحد باعتبار خصاله وشعبه المتوصل منها إليه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الأصل أن السبيل واحد، الأصل أن السبيل واحد وهو الطريق وهو الحق وهو الصراط المستقيم، لكن هذا الطريق وهذا السبيل يوصل إليه، هذا الغاية يوصل إليه وسائل متعددة، يوصل إليه وسائل متعددة، فباعتبار الوسائل يجمع، فيقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني هذه الوسائل الموصلة إلى الصراط والسبيل، الصراط المستقيم، السبيل الواحد وهو الحق. السلامة يقول: من الكلمات الجامعة لخير الدنيا والآخرة. قال في القاموس: السلامة البراءة من العيوب، يعني أن من نهج منهج الحق وسلك طريق السنة وسلم من كبائر الذنوب فإنه يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، ولم يرد عن الشرب منه ولم يطرد عن الورود عليه كما يفهم من الأحاديث التي تقدمت، وبالله التوفيق. المقصود أن الابتداع أمره خطير وشأنه عظيم، فهو مشاركة لله جل وعلا في تشريعه، فالذين يبتدعون ويتبعهم هؤلاء المبتدع على ضلالهم، هؤلاء شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فاختراع شيء في الدين وأمر الناس بالعمل بهذا المخترع في الدين وهذا المبتدع لا شك أنه شرك في التشريع، شرك في التشريع. فليحرص المسلم ذكرا كان أو أنثى على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعمل عملا يتقرب به إلى الله جل وعلا إلا أن يكون معه، إلا أن يكون لديه فيه دليل يتمسك به. وقد جاء عن بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وفي هذا مبالغة في الاتباع وتنفير من الابتداع. اتبعوا كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني الإنسان لو يعمل طول عمره في تحقيق ما خلق من أجله وهو العبودية لله جل وعلا مقتصرا في ذلك على ما جاء عنه في كتابه جل وعلا وما صح من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لما كفاه العمر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا. فعلى الإنسان أن يعمل بجميع ما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل هو الثمرة المرجوة من العلم، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وبالمقابل إذا جاء الأمر بالعلم بالعمل يأتي أيضا التنفير والتحذير عن عمل لا علم معه. فلا شك أن العلم قبل القول والعمل، فليكون الإنسان على بصيرة من أمره، فلا يقدم على عمل يتدين به ويتقرب به إلى الله جل وعلا إلا أن يسبق له شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ليتحقق له ما وعد من الشرب من هذا الحوض الذي لا يظمأ بعده أبدا، وليهنأ بشربة من حوضه عليه الصلاة والسلام ومن يده الشريفة. في بقية السورة يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، هذه نعمة، هذا الكوثر نعمة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ولأمته ممن اقتدى به عليه الصلاة والسلام ولم يحد عن سنته صلى الله عليه وسلم، نعمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. فصلي لربك وانحر، أمر بالصلاة، والصلاة شكر، شكر. ولذا لما قيل له عليه الصلاة والسلام وقد قام حتى تفطرت قدماه عوتب عليه الصلاة والسلام ليخفف عن نفسه، لأن الله جل وعلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما نوقش عن هذا الأمر قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فدل على أن الصلاة شكر للمنعم على ما أعطاه وأسداه من هذه النعم الجليلة التي منها الحوض. فصلي لربك، هذا أمر من أهل العلم من يقول أن المراد بالصلاة هذه صلاة العيد، صلاة العيد بدليل قوله وانحر. فصلي لربك صلاة العيد وانحر نسكك أو أضحيتك. فهذا أمر بالصلاة التي هي صلاة العيد ونحر الهدي والأضاحي. وصلاة العيد لهذا الأمر أوجبها من أوجبها من أهل العلم كالحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ثبت الأمر بها في قوله فصلي لربك وانحر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام داوم على صلاة العيد ولم يذكر عنه أنه تركها، وداوم عليها خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم، وأمر النساء بالخروج إليها في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد. فمثل هذه النصوص ترقى وتقوى على وجوب صلاة العيد، وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الأمر بقوله وانحر فالمراد به الأضحية والهدي، فمن الهدي ما يجب ومنه ما يستحب، وأما الأضحية فقد اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على أنها سنة وليست بواجبة. ومن أهل العلم من أوجبها لهذا الأمر، وهذا الأمر بالصلاة والأضحية هو في عيد الأضحى، في عيد الأضحى. وأما قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح إيش من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا في عيد الفطر. تزكى أي دفع زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد. وتقديم زكاة الزكاة قد أفلح من تزكى ثم بعد ذلك صلى دليل على أن زكاة الفطر تؤدى قبل صلاة العيد، وبهذا جاءت النصوص الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك صلي صلاة عيد الفطر، وهنا فصلي لربك وانحر، الصلاة قبل النحر، وبهذا جاءت السنة. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، الشانئ هو المبغض، يعني من يبغضك يا محمد ويشنأك، هو الأبتر، هو الأقطع، هو الناقص الممحوق البركة. فالشانئ هو المبغض كما في قوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشانئ هو المبغض، فالذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو الأبتر، هو الناقص، هو المقطوع، هو الذاهب البركة، لا بركة فيه ولا خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما هي الأعمال الصالحة التي تجعلنا نرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟
الأعمال الصالحة هي جميع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأمر به، سواء كان من فعله فيقتدى به أو كان من قوله فيمتثل أمره، وأيضا ينظر إلى ما نهى عنه وحذر منه يجتنب. وهنا تتحقق التقوى التي هي خير الزاد الموصل إلى دار القرار، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المحظورات، هذه حقيقة التقوى. فمن امتثل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فهو المتقي. ومن أجل التقوى شرعت العبادات. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالثمرة العظمى من الصيام ليست تعذيب النفس بالجوع والعطش، إنما تحصيل التقوى. ويقول الله جل وعلا بالنسبة للحج اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. فهذه العبادات إنما تفعل ابتغاء مرضات الله جل وعلا وتقواه، والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من سائر الأمم. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا بفعل جميع ما أمر به والكف والانتهاء عن جميع ما نهي عنه، وبهذا يصل، لأن التقوى هي الزاد الموصل إلى دار القرار مرورا بهذا الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ أبدا. أما بالنسبة لمن يترك الواجبات ويرتكب ما حرم الله عليه فإن هذا على خطر، لأنه لم يحقق الهدف الذي من أجله خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يعصي الله جل وعلا ولا يأتمر بما أمره به هذا ما حقق الهدف، بل لا بد من تحقيق ما خلق من أجله وهو تحقيق العبودية. نعم.
سائلة تسأل وتقول إنها تقوم بنمص الحاجب إرضاء لزوجها، فهل يمكن أن تهنأ بشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تقوم بكل هذه الأمور ولم تفعل هذا الأمر إلا إرضاء لزوجها؟
أولا إرضاء الزوج فيما لا معصية فيه وما يطلبه بالمعروف واجب، لكن إذا طلب أمرا محرما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لها أن تطيعه في النمص، وقد جاء منعه والتحذير منه، وقد ثبت اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هذا لا يجوز أن يطاع فيه الزوج، وهي معرضة نفسها لغضب الله وسخطه بهذه المعصية، فلا يجوز لها أن تطيعه. وعلى كل حال إذا ارتكب مثل هذا فهي معصية من المعاصي وهي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبها وإن شاء عفى عنها. وعلى كل حال على المسلم والمسلمة أن يجتنب وليحذر ما نهي عنه، وبهذا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبها يهنأ بالشربة من هذا الحوض المبارك.
سائلة تسأل وتقول: هل كل من يقع في البدعة لا يرد الحوض وإن كان مقلدا لغيره، أم أن هناك ضابطا؟
أولا البدع متفاوتة، فمنها البدع المغلظة، ومنها البدع المخففة، منها البدع الكبرى المخرجة من الملة، ومنها البدع الصغرى التي لا تصل إلى حد التفسيق، فضلا عن أن تكون. على كل حال هذه البدع يجمعها أنها ضلالة، لكنها متفاوتة كسائر المعاصي، كسائر المعاصي، إلا أن شأن ما يتعلق بالاعتقاد أشد مما يتعلق بالأعمال، كما مر بنا في كلام السفارين وغيره. إذا كانت هذه البدعة مكفرة مخرجة عن الملة، فهذا لا إشكال في كونه لا يشرب من هذا الحوض المبارك. إذا كانت البدعة مفسقة، بمعنى أنها بدعة مخالفة ظاهرة لنص صحيح صريح متعلقة بالاعتقاد، فهذا يخشى عليه من ألا يشرب من الحوض النبوي وإن كانت غير مكفرة. أما البدع التي يرتكبها بعض الناس جهلا ولم يبلغهم عن حكمها شيء، فهؤلاء قد يعذرون بالجهل، قد يعذرون بالجهل. أما إذا عرفوا أن هذه البدع مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنها محرمة، فيخشى عليهم أن يلحقوا بالقسم السابق. فليست البدع على حد سواء، وليس المبتدعة من حيث بلوغ الحجة وعدم بلوغها على حد سواء. نعم.
سائلة تسأل وتقول: قوله تعالى فصل لربك وانحر، هل الذبح لله عند تجدد نعمة أو دفع نقمة شكرا لله مشروع، أم أن النحر هنا هو الذبح في النسك والعقيقة فقط لا غير؟
الذبح إذا كان المقصود به التقرب لوجه الله جل وعلا، سواء كان في نسك، في هدي، في أضحية، في عقيقة، في وليمة عرس امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة، هذا كله يثاب عليه. إكراما لضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إذا امتثل مثل هذا يثاب عليه. لا شك أن إكرام الضيف جاء الأمر به، والحث عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا ذبح لله جل وعلا ونسك نسيكة يوزعها على الفقراء والمحتاجين، لا شك أنه يثاب عليها. فالنحر أعم من أن يكون أضحية أو هدي أو عقيقة، وإن كان هذه ما ورد فيها النصوص صراحة، لكن يلحق بها ما يتقرب به إلى الله جل وعلا خالصا لوجهه، ممتثلا فيه ما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. فالذي يذبح لضيفه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لا شك أن هذا مثاب عليها، داخل في الأمر بالنحر. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، من أولم بشاة فذبح شاة وقدمها لضيوفه في عرسه فإنه يثاب امتثالا لهذا الأمر. نعم.
هل من كان بينه وبين أحد خصومة فاعتذر أحدهم للآخر لكن لم يقبل العذر ولم يسامح هذا الشخص، هل يمكن أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن هذه الخصومة إذا تضمنت مظلمة من أحدهما للآخر، من أحدهما للآخر، أو من كل واحد منهما لصاحبه، بحيث تزيد مظلمة أحدهما على الآخر. أما إذا تساوت المظلمتان وتم اقتصاص كل واحد منهما للآخر فهذه تمحو هذه، لكن يبقى أنه إذا زادت المظلمة من قبل أحدهما على الآخر فإنه لا بد أن يقتص منه لصاحبه، لا بد أن يقتص منه لصاحبه. ولا شك أن عدم السماح لمن أتى معتذرا نادما لا شك أنه حرمان، حرمان للطرفين، حرمان لهذا الشخص الذي لم يقبل العذر وما يدري ما عند الله جل وعلا من ثواب له ومحو عن سيئاته بسبب هذا التجاوز، فالله جل وعلا خير من تجاوز وعفى، فمن عفى عفي عنه، وأن تعفو أقرب للتقوى، فإذا عفى عفى الله عنه، وإذا أصر إلا أن يخاصم صاحبه في يوم العرض على الله جل وعلا لا شك أنه محروم، حرم نفسه وحرم أخاه، ولا شك أن هذه معصية من المعاصي قد يؤاخذ بها، وإن كانت من حقوق العباد وهي أشد من حقوق الله جل وعلا لأنها مبنية على المشاحة، وقد يرضي الله جل وعلا خصمه فيقوم هذا الرضا في مقابل هذه الخصومة وهذه المظلمة، ويتجاوز الله جل وعلا عن الظالم، وإن كانت حقوق العباد في الجملة مبنية على المشاحة. نعم.
هل صحيح يا شيخ أن السادة هم سقاط الناس على الحوض؟
جاء في الخبر ما يدل على أن الحوض في أركانه الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن أبغض أبا بكر لن يشرب من قبل أبي بكر، ولن يشرب من قبل عمر، ولن يشرب من قبل عثمان، ولن يشرب من قبل علي، لأن ما بينهم من التواد والاتفاق والتطابق في ما يعبر عنه بوجهات النظر، يعني همهم واحد ودينهم واحد وقدوتهم واحد، ولا يمكن أن يأتي من يسب أبا بكر ويكون أثيرا عند عمر البتة، ولا يمكن أن يكون أثيرا عند عثمان ولا علي، فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم الذين ورد ما ورد من الخبر في أنهم على زوايا الحوض يذودون الناس الذين يحودون عن الجادة فلا يمكنونهم من الشرب، وأما غيرهم فلم يرد فيه شيء.
لماذا قال عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح نعمة البدعة والبدعة ما عمل على غير مثال سابق؟
الجواب عن هذا السؤال مر في كلامنا، وأن شيخ الإسلام قال إنها بدعة لغوية، والشاطبي قال مجاز، والذي قررناه أن هذا من باب المشاكلة، والمشاكلة كما تحصل في صريح الكلام كما أوردنا من الآية والبيت، هذا صريح في مشاكلة اللفظ، لكن هناك من المشاكلة ما يرد في تقدير الكلام، وهذا نص عليه علماء البلاغة، يكون الكلام مقدر كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، أو خشي عمر رضي الله عنه أن يقال له ابتدعت فقال نعمة البدعة، وأسلوب المشاكلة معروف في لغة العرب وجاءت به النصوص، حتى حمل عليه بعض نصوص الصفات كالمكر والخديعة والاستهزاء، فإن الله لا يمل حتى تملوا، قال بعضهم أن هذا من باب المشاكلة، ولا يمكن أن يضاف الملل وينسب إلى الله جل وعلا، فالقول بالمشاكلة معروف ومطروق عند أهل العلم. نعم.
سائلة تسأل وتقول إذا اعتبرت صلاة التراويح من العمل الممدوح وليس البدعة، فما رأيك في إقامة الموالد مع العلم أن إقامتها لا تمس العبادات بشيء، وأنت تعلم ما صاحب إقامة هذه الموالد من تكفير الناس؟
أولا المولد لم يحدث في القرون المفضلة، وكونه أمر عادي هذا ليس بصحيح، لأن من يقيمه يرجو به ثواب الله جل وعلا ويتعبد به، ولم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله خيار الأمة من صحابته الكرام الذين هم أحرص الناس على اتباعه، وما وجد إلا بعد القرون المفضلة، وجد في عهد الفاطميين، وأما قبل ذلك فلم يوجد، فعلى كل حال هو بدعة، وأما ما قيل من تكفير الناس هذا لم يقل به أحد، المولد بدعة لكن ليست بدعة مكفرة، اللهم إلا إذا صاحبها غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفعه عن مرتبة العبودية والرسالة إلى مرتبة الربوبية والألوهية، كما حصل من بعض من تصدى لمدحه عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأخشى الخلق وأكرمهم على الله وأعلمهم وأتقاهم وأكرمهم وأشجعهم، هذا لا ينازع فيه أحد، لكن لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا، فهو يقول فيما صح عنه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والقائل ممن ينتسب إليه ويزعم أنه يتقرب بمدحه إلى الله جل وعلا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادثة العمم. إذا كان لا يوجد من يلوذ به أين الله؟ هذا غلو يرفع النبي عليه الصلاة والسلام من مرتبته التي وضعه الله فيها بين العبودية والرسالة إلى مقام الربوبية. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله جل وعلا إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا أبقى لله جل وعلا؟ ومرتبة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة ومحفوظة في النفوس، وهو أحب إلى المسلم، يجب أن يكون أحب إلى المسلم من نفسه. وجاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهذا في الصحيحين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي البخاري من حديث عمر لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، فقال بل ومن نفسك يا عمر، قال بل أنت أحب الناس إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. هذا شيء، المحبة والمودة والتعظيم والاحترام والإجلال وإنزاله منزلته التي أنزله الله بها، وجاء في أوصافه أنه الأعلم الأخشع الأتقى لله جل وعلا. هذا لا يعني أننا نصرف له شيئا من حقوق الرب جل وعلا، فالرب له حقوقه والرسول عليه الصلاة والسلام له حقوقه، ولا شك أن من المسلمين، بل كثير من المسلمين، بل ممن يقيم هذه الموالد ويدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام خلل وتقصير شديد، لأن مجرد الدعوة، الكلام دعوة تحتاج إلى برهان. ما البرهان على صدق هذه الدعوة؟ الاتباع. فإذا ابتدعنا في الدين ما صدقنا في دعوانا، فلا بد أن نتبع ولا نبتدع. نعم.
وماذا يا شيخ عن أعياد الميلاد؟ هل تعتبر من البدع المانعة من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه؟
أما أعياد الميلاد المعتبرة عند الكفار فلا شك أن هذه مشابهة لهم، هذه مشابهة لهم، وأمر كما قرر أهل العلم خطير، لأن مشابهتهم في الظاهر تدعو إلى مشابهتهم في الباطن. أما كون الإنسان يضع يوما يحدده في السنة يعود ويتكرر عليه لأنه ولد فيه هو، وهذا أيضا فيه مشابهة وليس من عمل المسلمين. واتخاذ يوم يعود ويتكرر لا شك أنه عيد، وقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد عيد للمسلمين إلا الأضحى والفطر فقط. وأما كونه يذاد بسبب كونه اتخذ عيدا لميلاده أو لميلاد أبيه أو أمه، فهذه مسألة تحتاج إلى نظر بحسب ما يحتف بهذا العيد وما يزاول فيه من منكرات، وهو في أصله ممنوع. نعم.
هل تجمل المرأة مثلا بصبغ الشعر بالميش أو التشقير من البدع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة إلا ما ورد في الشرع منعه، فصبغ الشعر بالسواد لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنبوه السواد. وصبغها بما يشبه البشرة، صبغ الشعر بما يشبه البشرة بحيث يقول من يرى هذه المرأة أنها نامصة أيضا لا يجوز. أما صبغها بالأصباغ الأخرى إذا سلم وتجرد عن التشبه بالكفار فلا أرى مانعا منه إن شاء الله تعالى. نعم.
جاء في الحديث بأن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يكتوون، هل الكوي بجميع صوره يدخل في الحديث؟ وهل من ترك الاكتواء هل يمكن أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟
بالنسبة لهذه الأمور الذي جاء فيها أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب، وجاء في الكي ما يدل على أنه مفضول ولا يدل على أنه محرم، يعني في قوله ولا يكتوون هذه مرتبة عليا، كون الإنسان يدخل الجنة بغير حساب مرتبة عليا، ولا يعني أن من اكتوى يعذب له أو لا يرد الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام كوى، وكون هذا الشخص لا يسترقي، لا يطلب من يرقيه، ولا يتطير، ولا يكتوي، لا شك أن هذه درجة كمال بحيث يستحق دخول الجنة بغير حساب، وهذا إذا حقق جميع الأوامر واجتنب النواهي. وبالنسبة لمن فعل بعض هذه الأمور ثم بلغه الخبر فأقلع عنها، فالمرجو أنه يدخل في هذا الوعد، يدخل في هذا الوعد. وفي الصحيح عن عمران بن حسين أنه كان يسلم عليه في مرضه، تسلم عليه الملائكة بكلام يسمع ويرد عليهم السلام، فاكتوى رضي الله تعالى عنه فانقطع التسليم، ثم ندم على ذلك فعاد التسليم، فدل على أن من أقلع وندم وعزم على أن لا يعود أنه يرجى له أن يدخل في حديث 70 إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، أسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع شأن المسلمين وأن ينهض بهم عن هذا الحضيض الذي وصلوه بحيث لم يصلوا إليه في عصر من العصور، وذلك بسبب بعدهم عن دينهم والتزامهم به وتمسكهم به، لأنه مما يؤسف له أنه يوجد في مواطن العبادة مخالفات كثيرة، وهذه لا شك أنها فيها نوع محادة، لأنه إذا اجتمع الأمر والحظر في وقت واحد، الإنسان مأمور بالصلاة لكنه وهو في هذه الصلاة يرتكب محرم، لا شك أن هذه محادة لذلك الأمر، وهو يطوف أيضا يرتكب محرم، هذه محادة لهذا الأمر. يوجد من يطوف ويرتكب محرمات، يوجد من يتعرض مثلا للنساء، ويوجد من النساء من هي متبرجة وهي في هذا المكان الذي هو أقدس البقاع، لا شك أن مثل هذا محادة لهذه العبادة، فيخشى من آثار مثل هذه التصرفات في هذه الأماكن. هذه الأماكن الشريفة يجب تعظيمها، تعظيمها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا بد من تعظيم هذه الأماكن وصيانتها عن هذه المخالفات. تجد امرأة متبرجة متطيبة متعطرة، والمرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة لعنت الملائكة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا جاء في النساء اللواتي يتبرجن تبرج الجاهلية جاء الأمر بلعنهن، فلعنهن فإنهن ملعونات، فلا بد من التستر عند الخروج. وجاء مدح نساء الأنصار لما نزل الحجاب، خرجنا كالغربان لا يرى منهن شيء، فعلى المرأة أن تهتم بهذا الأمر، والمجتمع مجتمع النساء الذي نتحدث فيه فعليهن أن يهتممن بذلك وأن يبذلن الخير لغيرهن، فمن رأته من النساء متبرجة تبذل لها النصيحة وتقول لها أن هؤلاء النسوة اللاتي يتسترن في الدنيا لا شك أنهن في الآخرة أفضل وأكرم على الله جل وعلا من الحور العين. فبذل النصيحة واجب، وإنكار المنكر واجب، وعلى الإنسان أن يهتم لنفسه وأن يعتني بها ويسعى إلى خلاصه، ولا يكون إمعة من الناس، الناس لبسوا فنلبس، الناس ركبون، ليس بصحيح. على الإنسان أن يسعى لخلاص نفسه. مما يسأل عنه كثيرا في مثل هذا المجال وفي مثل هذه المناسبة بالنسبة لعورة المرأة عند المرأة، وجد في المناسبات، مع الأسف في المناسبات التي في الأعياد وفي الأفراح وفي الأعراس وفي غيرها، تجاوز كبير من النسوة في هذا الباب، وعورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها، فالذي تبديه وتظهره لأبيها أو لأخيها أو لوالد زوجها أو لولد زوجها أو لعمها أو لخالها تبديه للنسوة في هذه المواقع، فتبدي لهن ما يخرج غالبا، ولا تبدي لها شيئا مما لا يخرج. هل تبدي المرأة صدرها وظهرها وأعلى السيقان مثلا، هل تبديه لأخيها؟ لا يمكن، ولا يجوز أن تبديه لأخيها لأنه مثار فتنة، ومدام لا يجوز إبداؤه للأخ فلا يجوز إبداؤه للنساء، لأن النساء عطفن على المحارم في آيتي النور والأحزاب، فلا يجوز للمرأة أن تظهر من العورة أكثر من ذلك، علما بأن الظرف الذي نعيشه نظر لوجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال ووسائل النقل ووسائل التصوير، يعني حدث بسبب ذلك عظائم، عظائم الأمور. تأتي المرأة مع يعني على غرة منها وعلى غير قصد سيء، تأتي متبرجة وقد كشفت عن شيء من محاسنها، ثم تصور، ثم بعد ذلك دبلج عليها أشياء ثم تساوم بها، وقد تعرض في مجالات عامة كالإنترنت أو غيرها أو في رسائل جوال أو ما شابه ذلك، ثم تساوم بهذه الصورة. فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا وأن يلتزمن بما أوجب الله عليهن. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
وفي رواية غير الترمذي، في رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد وعبد بن حميد والحاكم في المستدرك، في هذه الوصية قال: احفظ الله تجده أمامك، وأمامك وتجاهك معناهما واحد على ما تقدم. تعرف على الله ذي الرخاء، الآن احفظ الله يحفظك، الجملة الأولى. إذا حفظت أوامر الله وحدود الله حفظك في نفسك وفي دينك وفي علمك وفي عقلك وفي مالك وفي ولدك. ولذا يقول سعيد بن المسيب لابنه: والله يا بني إني لأزيد الركعتين من أجلك، من أجل أن أحفظ فيك. وفي قصة الخضر لما أقام الجدار: وأما الجدار فكان لغلامين إيش يتيمين، والسبب في ذلك كان أبوهما صالحا، يعني حفظا بصلاح أبيهما بعد وفاته. فإذا حفظت الله وحفظت أوامره وحفظت حدوده وحفظت الرأس وما وعى والبطن وما حوى، حفظك الله جل وعلا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني تقرب إليه في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال الفراغ، في حال الغنى، في حال الشباب والقوة. تعرف إلى الله في هذه الأحوال يعرفك. متى؟ في حال الشدائد، إذا اشتدت بك الأمور وضعفت قوتك، يعينك على عمل ما كنت تعمل وأنت صحيح شحيح. في حال الفقر يعرفك ويدفع حاجتك وييسر لك أمرك. في حال الفراغ عرفته يعرفك في حال الانشغال، ييسر لك من الأمور ما تقوم به حاجتك في دينك ودنياك. في حال المرض تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من الأمثلة الواضحة، كثير من الأخيار في أوقات المواسم والمضاعفات سواء كانت في المكان أو في الزمان، تضيع أوقاتهم سدى. تجد الخير الحريص على الخير يجاور في البيت الحرام في رمضان أو في العشر الأواخر منه، ثم بعد ذلك يجلس بعد صلاة الصبح ليقرأ القرآن رجاء هذه المضاعفات، أو يجلس بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو يجلس في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر بين القيام الأول والثاني، ثم بعد ذلك تسأله: كم قرأت من القرآن؟ فيذكر لك جزءا أو بعض جزء، وبإمكانه أن يقرأ في هذه المدة 10 أجزاء. لماذا؟ تجد هذا الشخص الذي لم يتعرف على الله في الرخاء وأضاع أوقات الرخاء بدون فائدة، يفتح المصحف، صلى العصر يجلس، بيجلس إلى الإفطار يفتح المصحف، إذا فتحه قرأ صفحة تثاءب، ثم التفت يمينا وشمالا علّه أن يجد أحدا إما يقصده أو هو يقوم إليه فيقصده، إن جاءه أحد ولا ذهب يبحث عن أحد، لأنه ما تعرف على الله بالرخاء، وقته معمور بالقيل والقال. ومع الأسف أن مثل هذا يوجد من طلاب علم. فإذا تعرفت على الله بالرخاء عرفك في الشيء. الحرف من القرآن 10 حسنات، الختمة الواحدة فيها أكثر من 3 ملايين حسنة. وتجد من الناس من من الله عليه فيقرأ القرآن، وهذا مأثور عن السلف في يوم، ومن الناس من تمر عليه السنة ما قرأ القرآن، لأنه ما تعرف على الله في الرخاء. ما فرض للقرآن من سنام وقته وقتا يلزم نفسه بقراءة القرآن، يجعل القرآن على التراخي، إن حضر للمسجد قبل الإقامة بدقائق فتح المصحف وإلا ترك. وبعض الناس حاله في رمضان وغير رمضان واحد، في مكة والمدينة وفي أقاصي الدنيا واحد، ما يفرق، لأنه خصص وقتا لكتاب الله. من يترك هذا الكلام الذي هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم؟ لو أن الموظف يأتيه تعميم من المسؤولين يمكن أن يخرج من الدوام يقول نترك قراءته إلى الغد؟ ما يمكن، يعكف عليه، إذا أشكل عليه شيء جمع رؤساء الأقسام، ومن يتوقع ويتوسم فيه أنه يفهم مثل هذه الأنظمة واللوائح، لكن أين نحن من دستورنا الذي به نجاتنا؟ وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك يا محمد ولقومك، اللهم صل على محمد. تجد هذا يذهب إلى مكة ويهجر الوطن، وفي النهاية كم قرأ القرآن؟ مرة ومرتين. والآخر الذي تعرف على الله في الرخاء وفرض للقرآن من وقته ما يكفي، والمنهج عند سلف هذه الأمة بالنسبة للقرآن أنهم يقرؤونه في سبع ويحزبونه أسباع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. وإذا قرأت القرآن في سبع في أول يوم تقرأ 3، يعني 3 سور، في الثاني 5، وفي الثالث 7، وفي الرابع 9، وفي الخامس 11، وفي السادس 13، وفي اليوم السابع حزب المفصل. هذه طريقتهم في تحزيب القرآن، وهذا ترى إخوان ما يكلف شيء، يعني من جلس في المصلى بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس يقرأ القرآن في سبع، وهذا لا يفوت عليه شيء من أمور دينه ولا دنياه. كثير من الإخوان يحرص على الحج، يعني في 40 في 50 من عمره تسأله كم حج يقول لك حجيت 20 مرة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كثير من الناس يقول الحج 4 أيام أستطيع أن أضبط الحج، لكن والله لا يستطيع أن يضبط الحج. إذا كان طول أيام السنة في القيل والقال لا بد وأن يستوعب هذه الأيام 4 في القيل والقال، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه أوقات شدة. إيش معنى شدة؟ شدة أنت تحرص على اغتنامها، أوقات ضيقة فأنت تحرص عليها، تغتنم هذه الأوقات لكن ما توفق لاغتنامها وأنت ما تعرفت على الله في الرخاء. حديث 3 الذين أووا إلى الغار، فنزلت صخرة كبيرة سدت المخرج، مخرج الغار. ما الذي نجاهم؟ ما السبب الذي نجوا به؟ أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة. والله ما نفعتهم لا أنسابهم ولا أموالهم، إنما نفعهم أعمالهم الصالحة، منها البر بالوالدين، ومنها البعد عن ارتكاب الفواحش، ومنها حفظ الحقوق. والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهم. من تعرف على الله في الرخاء إذا نزلت به شدة وضائقة يعرفه الله جل وعلا. انظروا إلى قيمة الذكر، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف على الله في الرخاء فعرف في الشدة، لكن اللي ما قدم شيء لا يبالي بأي واد هلك، ما قدم شيء. فعلى الإنسان يحرص، عليه أن يحرص أشد الحرص على اغتنام الأوقات التي يمكنه أن يقدم فيها. لابد أن يمر عليك أيام لا تستطيع. ولذا المريض والمسافر يكتب لهما ما كان يعملانه في حال الإقامة والصحة، وهذا من فضل الله جل وعلا. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الأمر الذي وقع عليك أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تريد أمرا وتطلبه فينزل لغيرك. أنا لو قدر أن 5 أو 10 تقدموا لوظيفة مسابقوا على هذه الوظيفة فظفر بها أحدهم، تجد الواحد من 9 يقول أنا أحق بهذه الوظيفة، أنا درجاتي أعلى من درجاتي، أنا قدراتي أكثر من قدراتي، أنا عندي تزكيات أكثر من تزكيات. نقول أخطأك هذا الأمر، لماذا؟ نعم هذا، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا قدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أخطأك من خير وأنت تريده وتطلبه لم يكن ليصيبك، لأن هذه أمور مكتوبة، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أنت تمشي في الطريق فنزل صخرة فكسرت عضو من أعضائك، أو عثرت في حفرة فانكسرت رجلك، تتحسر وتندم أنك ما جيت مع هذا الطريق، كيف أنا ما رحت مع الشارع الثاني؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك، فعليك بهذا أن ترضى وتسلم، خلاص فاتك هذا الأمر الله جل وعلا ما كتبه لك، أصابك هذا الأمر الله جل وعلا قدره عليك، ولا مفر مما قدره. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. يريد الإنسان أن ينتصر، ينتصر على عدوه، ينتصر على خصمه، ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وهو لا يصبر على طاعة الله، ولا يصبر عن معصية الله، ولا يصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا لا يكون، لأن النصر مقرون بالصبر. الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لا بد من الصبر والمصابرة، واعلم أن النصر مع الصبر. الذي لا يصبر لا يدرك شيئا، الذي يستحسر ويستعجل الأمور لا يدرك شيئا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.